نقول إذا عبارة عن دليل بذات الروايات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الرواية الثانية من الباب العاشر من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوة، وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أبي عبد الله الجاموراني، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن عبد الله بن وضاح. قلنا رواية ضعيفة لا أقل من جهة الجاموراني والحسن بن علي بن أبي حمزة البطائي، فإن الأول لا توثيق له، واستثناه ابن الوليد من نوادر الحكمة، وإن كان الاستثناء قلنا لا يدل على الضعف الاصطلاحي، لأن استثناؤه لكل ما كان فيه غلو أو تخليص، وهو أعم من الضعف الاصطلاحي، خصوصا من مثل ابن الوليد لأنه مصطلح خاص في الغلو. عن الحسن بن علي بن أبي حمزة هذا مضاعف صريحا، وهو ابن علي بن أبي حمزة البطائن. عن عبد الله بن وضاح قلنا موثق لكن لا يفيد. قال: كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة، فخانني بألف درهم، فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف. على كل حال يقول: فأحلفته فحلف، وقد علمت أنه حلف يمينا فاجرة. يقول: عندي يقين أنا أني صحبت عليه، وسلف مني حتى أعرف. فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة، فأردت أن أقتص الألف درهم التي كانت لي عنده، وأحلف عليها. كيف يعني أحلف عليها؟ أحلف أنها لي عنده، مو أن هذيك الألف السابقة مثلا. فكتبت إلى أبي الحسن عليه السلام فأخبرته أني أحلفته فحلف، وقد وقع له عندي مال، فإن أمرتني أن آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت. ما عنده شيء أمره يسمح له مثلا. فكتب: لا تأخذ منه شيئا، إن كان ظلمك فلا تظلمه. شو يعني فلا تظلمه؟ كيف أظلمك؟ إذا أخذ الألف كيف أظلمك؟ يقول: بادعائك أن هذه الألف التي عندك هي لك وليست له ابتداء، هذا ليس هو الواقع، هذا ظلم. نعم لو ادعيت أن هذه في مقابل تلك ما في ظلم، لكن أن تدعي أنها لك وتحلف على هذا، يصير هو مدعي وأنت منكر. تفتل النكتة؟ هو وقع له في يدي ألف درهم، الآن راح يقول لي أنا لي عندك ألف، وحقول له لا ما إلك، هذه لي لو إلك، راح أحلف أن هذه لي وليست له. هكذا يكون موقفي قوي. حينئذ يقول: إن كان ظلمك فلا تظلمه، ولولا أنك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذ من تحت يده، لأن حق وما تقدر تثبت عند الوالي، فهو مورد من مواجه مقاصفة، والصاحب الطرف المقابل جاحد منكر. لكن المشكلة أنك أنت حلفته وهو حلف لك، بعد الحلف ذهب بحقه، ولكنك رضيت بيمينه وقد ذهبت اليمين بما فيها بما تضمنته يعني، فلم آخذ منه شيئا، وانتهيت إلى كتاب أبي الحسن عليه السلام. انتهيت إليه يعني عملت به ما ورد فيه، يعني يجي بعد منه هذا عبد الله بن وضاح يجي يقول: أنا خوش أهني يعني أنا أطيع الإمام حتى لو كان على خلاف مصلحة. ها جيد، هالرواية يا إخوان في مضمونها أكثر من رواية تقدمت، لكن هذه الرواية لا تصلح للاعتماد بكونها ضعيفة السنة. جيد، نرجع إلى الباب السابق. إحنا أردنا نمر على الروايات، يعني الأحكام ما فيها خلاف، كلها متفق عليها تقريبا بين الأصحاب، هو بعض الفروع البسيطة.
إذا حلف الطرف الثاني انفضت الدعوة وانتهى كل شيء.
كيف؟
يقول الإمام مولانا لولا الحلف كنت قلت لك أخذ هالألف مقاطعة. يعني أخذ الألف ما في مشكلة. شوفوا الإمام ده يقول له أخذ الألف اللي وقعت في يدك ما فيه مشكلة لولا أنه حلف لك. بس تأخذه بعنوان المقاطعة. ما عنده بينة. الكلام أنه لا بينة. لو كانت له بينة ما وصلت النوبة إلى حلف اليهودي. بعد شوفوا يا إخوان إذا في اليهودي هكذا في المسلم بطريق أولى لو كانت الرواية صحيحة. اليهودي يحلف بعد يستسهل الحلف بالله عز وجل. على كل حال الباب السابع يا إخوان فيه الروايات التي تتحدث عن أن المدة إذا لم يكن له بينة فهو الذي يستحلف. هذا اللي صار نقاش مع بعض الإخوان لأن الحاكم هو اللي. محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري يعني أحمد بن إدريس وهذا أشعري قمي عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم. صفوان بن يحيى العلاء بن رزين محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يدعي ولا بينة له. هذا كثير أدعي دعوة على شخص ما عندي شهادة. قال يستحلفه. من الذي يستحلفه؟ المدعي يستحلف. فإن رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له. نستفيد من الرواية يا إخوان أربعة. الرواية المختصرة. الحكم الأول أن المدعي يبدأ له ببينته. أن المدعي إذا لم يكن له بينة ننتقل إلى حلف المنكر. أن الذي يحلف المنكر هو المدعي مو الحاكم له ولاية على هذا الأمر لو المدعي ما يريد. هذا كم حكم صار؟ ثلاثة. الحكم الرابع خمس أحكام. الحكم الرابع أن المنكر الخاص له أن يحلف وله أن لا يحلف. هذا الرابع. الخامس أن المنكر الذي له أن لا يحلف له أن يرد. هذا مو شيء واحد اثنين. ها أن المنكر له أن يحلف وله أن لا يحلف. أن المنكر الذي له أن لا يحلف من حقه أن يرد اليمين على المدعي. دبوا لحظة. إذا رد اليمين على المدعي المدعي إن حلف ثبت حقه وإن لم يحلف ذهب حقه. بعبارة أخرى الحاكم يستطيع أن يحكم بالبينة إن لم تكن فحلف المنكر يستطيع أن يحلف يحكم بالحلف من المنكر. إن رد المنكر اليمين على المدعي وهو له ذلك فالمدعي له أن يحلف فيثبت حقه. هذا في قوس الرجوع أساسا هو مطالب بينا. أنا فتحت أسئلة يا شيخ. اطلاع عرفاني. قوس الرجوع ها؟ ذاك صعود ونزول ما في رجوع. أي. على كل حال وإن لم يحلف انتبهوا للمبنى. إن لم يحلف للحاكم أن يحكم عليه لصالح المنكر. ليش؟ لأن المدعي المفروض يدعي أمرا متيقنا بعدم استعداده للحلف عليه كأنه تراجع وإلا قد يكون تعفف ومستحب التعفف كما تقدم في بعض الروايات السابقة. وسيأتي إن شاء الله. مستحب التعفف عن الحلم حتى لو ذهب بحقك، حتى لو تكون متيقن بحقك، لا تحسب بالله عز وجل. طب جيد، هذه الرواية الأولى رواية صحيحة وتثبت الأحكام المتعددة. الرواية الثانية وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين. أحمد بن محمد الذي يروي عنه محمد بن يحيى، إما أحمد محمد بن عيسى الأشعري، أحمد محمد بن خالد، وكلاهما ثقة، كلاهما في طبقة واحدة. عن الحسين بن سعيد، هذا الكوفي الأهواز الجليل، عن النضر بن سويد أو النضر بن سويد، وربما كان الأصح من الاثنين الأقل قراءة النضر. على كل حال، عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة، كلهم ثقة ما في كلام في الحديث. عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يدعى عليه الحق، راح المدعى عليه طول ولا بينة للمدعي، قال يستحلف المدعى عليه، يستحلف إذا لا توجد بينة للمدعي، أو يرد اليمين على صاحب الحق، فإن لم يفعل فلا حق له. تضمن بعبارة أخطر من السابقة، نفس الأحكام. الرواية أولا تثبت أن من المفروغ عنه أنه في الدعوة أول ما يصار إلى بينة المدعي، أنه إذا لم تكن بينة للمدعي يستحلف المدعي. هنا ما قال مبني للمفروغ، لكن الرواية الأولى صرحت بأن الذي يستحلف هو نفس المدعي. قال يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق، فيها اختصار وإيجاز، يستحلف فيحلف أو يرد، هذا معنى الكلام. يستحلف يعني يطلب منه الحلف. تبقوا لا تقروها، إيه واحد يجي يقرأ على كيفه مثلا، يقول يستحلف أو يرد اليمين على، ما إلا معنى هذا، لأن الرد فرع أن يكون الأساس شيء آخر عند المردود من عنده. يستحلف فيحلف أو يرد، مو يرد، يرد هو اليمين على صاحب الحق، فإن لم يفعل، فإن لم يفعل من صاحب الحق فلا حق له، فإن لم يفعل لم يحلف فلا حق. إن حلف المفهوم فله الحق. إذا لم نقل بمفهوم الشرط مطلقا، واضح فيها العبائر والسياقات أنه يوجد مفهوم من الشرط، فإن حلف فهو، لأن اليمين أداة إثبات، فإن لم يحلف فلا حق له، يعني فإن حلف فقد ثبت حقه. نفس الأحكام السابقة ثبتت بها الرواية اللي هي أيضا صحيحة. الرواية الثالثة وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام. ابن أبي عمير يروي عادة عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام، سند واضح الصحة ما في كلام، قال ترد اليمين على المدعي، بعد أخذت البقية مفروغ عنها بينا، وإلا فيمين منكر، وإلا ترد. لكن متى ترد؟ إن ردها أو حتى إنك لا أيضا ترد، يردها الحاكم آنذاك، قد ينكر، قد يرد، قد يسكت. زين. وعنه أنا علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى العبيدي، فيه كلام لكن صحيح وطاقته وفاقا لأكثر المحدثين، عن يونس ابن عبد الرحمن عم الرواه قال، عم الرواه قال استخراج الحقوق بأربعة، حتى الإمامة مذكورة. ومن هنا إحنا ما عندنا دليل أن هذا كلام إمام، رواه قد يقول رواه عن غير إمام، مظنون وياكم أن هالموارد تنقل عن الأئمة عليه السلام، لكن نادرا قد ينقل عن فقيه كبير واحد من أصحاب الأئمة عمن رواه قرين أنه الإمام يعني. قال استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلين عدلين فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه خط، فإن لم يحلف ورد اليمين على المدعي فهي واجبة عليه أن يحلف، واجب موجب عن تكليفه يعني لازم له حتى يثبت دعواه ويأخذ حقه، فإن أبى أن يحلف فلا شيء له. وعن حميد بن زياد أيضا شيخ الكليني يروي عن شيخ حميد بن زياد النينوائي، هذا من كبار المشايخ إلا أنه واقف، روى أكثر أصول أصحاب وهو ثقة، عن الحسن بن محمد بن سماعة، هذا الكندي مو ابن سماعة أو حسن سماعة ذاك المعروف، عن بعض أصحابه فقط، عن أبان عن رجل بعد هسه رجل قد نحلها من باب أن أبان من أصحاب الإجماع، ولكن عن بعض أصحابه بعد منتهي الرواية، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يدعى عليه الحق وليس لصاحب الحق بينه، قال يستحلف المدعى عليه أو يستحلف المدعى عليه كلاهما ممكن، فإن أبى أن يحلف وقال أنا أرد اليمين عليك لصاحب الحق، قال لصاحب الحق ذلك، فإن ذلك واجب على صاحب الحق أن يحلف ويأخذ ماله، واجب مثل ما قلت لكم يعني واجب يعني هو شرط للحكم له، وأنه واجب تعبدي طبعا ليس واجب، لا أحد يقول بأنه واجب تعبدي، أنا حر ما أريد أحلف خلي وفق، ليس من الواجبات التعبدية في الشريعة. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان عن جميل، سند الشيخ الصدوق إلى أبان صحيح، أبان عن جميل كلاهما جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أقام المدعي البينة فليس عليه، وإن لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعى عليه اليمين فأبى صلح حق له. نفس الروايات شوفوا ماكو مشكلة الحمد لله بين الروايات فيها الأبواب كلها على نسق واحد. شنو مطلق؟ لا بعد أحد الروايات كان صريحة بالي بالي شنو يعني في تسوي معارضة؟ باقي لنا في الرواية خلينا نقراها. الرواية هي الباب الرابع، مو في الباب الرابع هو أصلا مؤلف منها الرواية، من أبواب كيفية الحكم أيضا مربوط بنفس المقال. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى بن عبيد عن ياسين الغوارير الذي لا توثيق له لا خاص ولا عام، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت للشيخ عليه السلام، يعني الإمام الكاظم كان يعبر عنه الرجل الصالح الشيخ له زمن زمن فقية كان، خبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق قبل يعني عنده، فلم تكن له بينة بماله أو بما له، فبماله هم صحيح ما في مشكلة، عرض حق حق مالي عادة سمو ناقد المال أعم من النار. قال فيمين المدعى عليه، فإن حلف فلا حق له للمدعى،
وإن رد اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حق له. وإن لم يحلف فعليه. بس الجمع بين فلا حق له وإن لم يحلف فعليه تكرار صحيح. راحت عليه أي هذه العبارة وإن لم يحلف فعليه ما موجودة في الكافية يا إخوان، ولعله هو الأصح، موجودة في كتاب من لا يحضره الفقيه. طبعا هذا موضوع هام وحساس. هل أقول لكم يوجد كلام فصل حول أحاديث الشيخ الصدوق في كتاب من لا يحضره ومدى دقة المقال؟ لأن الشيخ الصدوق مو أنه والعياذ بالله مو دقيق، هو صدوق المحدثين بإجماع الطائفة، لكن يوجد كلامات كلامه ليس فيه شيء لكن يحتاج إلى تحقيق، ليس فيه شيء من يعني يحط من منزلة الشيخ الصدوق. مفاده أن الشيخ الصدوق قد صدر كتاب فقهي، رأى كتاب طبيب من لا يحضره الطبيب للرازي أبي بكر الرازي فأعجب به، توصفات طبية يستفيد منها عموم الناس، فصنف على غراره كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه. هو هذا اسمه مو من لا يحضره الفقيه، فقيه من لا يحضره الفقيه، فهو يريد أن يفتي. وهذه فتاوى الشيخ من هنا. قد يحتاج الشيخ الصدوق بعض الحالات يخلي زيل أو يزيد في وسط الرواية عبارة توضيحا أو تبيينا. الظاهر الأولي للشيخ الصدوق أن يروي الرواية كما هي لا يزيد ولا ينقص، لكن المدعى أننا وجدنا موارد عديدة رويت الرواية نفسها في التهذيبين أو في الكافي أو في بقية كتب أخرى مثل كامل الزيارات بقية كتب الصدوق، فوجدنا في روايات الفقيه بعض الإضافات. فقد يقال بأن الشيخ الصدوق حيث إنه يكتب فقها عموما هو يتقيد بذكر الرواية كما هي، بعض الأوقات يحتاج حتى يوضح للناس يزيد عبارة. قد يكون من الموارد هذا المورد، وإن كان هذا المورد أساساً واضح القضية بدوني، فحينئذ يقال بأن الشيخ الصدوق لابد وأن نكون دقيقين في أخذ الرواية منه عندما نتعرض لها كرواية مقصود في كتاب الفقيه والكتب، بقية كتبه ما فيها المشكلة. هذه المشكلة الأولى اللي تذكر بلحاظ روايات الشيخ الصدوق في خصوص الفقه. المشكلة الثانية التي تزعم على الشيخ الصدوق في كل كتب وفي خصوص الفقه، وهذه مشكلة عظيمة إذا صحت، هي المشكلة التي أثارها أول من أثار علماء ببالي المحقق الشيخ أسد الله تستغل جزء بسهوله. بلي متقدم على الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري يهتم به هم في المكاتب وهم في الوسائل وبآرائه، صاحب مقابس الأنوار وصاحب كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع، وتبعه على ذلك فيما رأيت، ما رأيت أحد يعني بالخصوص، تبعه على ذلك المحدث الزهري، ونسب إلى المجلسي كلام في هذا المجال. هذه الدعوة مفادها أن الشيخ الصدوق لم يكن يتقيد بمتون الرواية، ذلك إذا صح، ويدعي الشيخ أسد الله أن الظاهر أن الشيخ الصدوق كان يحدث من الروايات ما لا يتناسب مع مشربه ومشرب أستاذه ابن الوليد مما يوهم الغلو أو شيء من هذا القبيل. هذا المطلب أنا رجعت في كشف القناع واللي أرشدني إليه أساسا، كنت أقلب في كتاب مفترقة الوسائل فوجدت في بحث زيارة جامعة ينقل زيارة جامعة الكبيرة عن كتاب البلد الأمين للكفعني، ويقول وفيها إضافات كثيرة إلا أن الكفعمي لا ينسبها إلى مصدر ولا ينقلها بسند أساسا، فيعقب على هذه الزيارة بأن فيها إضافات كثيرة لم يذكرها الصدوق، واللي تسربت إلى كتب الأصحاب وانتشرت وذاع صيتها واشتهرت هي رواية الصدوق، ثم يستظهر أن الصدوق حذف منها بعض الفقرات التي توهم. أنا هالمعنى ما اقتنعت فيه في المورد، ما اقتنعت فيه يعني في مورد زيارة الجامعة، لأن المتبقي في زيارة الجامعة فيه الكثير الكثير مما ينسب مثلا إلى الشيخ الصدوق أنه لا يرتضي، فلو كان الشيخ الصدوق ما يرتضي كان لازم الزيارة من أساسها ما يرويها أساسا، مع أنه رواها في عيون أخبار الرضا، والبعض يحاول يصحح سندها حتى على هذا، لأن المعروف أقول للبعض يحاول، لأن المعروف أنها سندها غير مضامينها عالية جدا كما يقول السيد قوي رضا الله تعالى عليه مستغني عن السند، لكن على كل حال بعض حاول صناعيا حتى يصحح سندها بوجوه لا أدري كم هي موفقة، وإن كنا لا نستطيع على كل حال. ولكن الشيء اللي سبب لي شيء من التوقف حقيقة لها الآن هو أن الشيخ أسد الله تسكولي جايب أمثلة من روايات التوحيد في الولاية والإمامة، جايب بعض الأمثلة نفس الرواية في الكافي ونفسها في كتب الشيخ الصدوق ومحذوف منها بعض المقاطع. فهل هذا واصل إلى حد عددي كبير نسبيا بحيث يجعلنا نجزم أن الشيخ الصدوق كان عندها المشكلة، أو لا هي موارد 4-5 موارد قد تكون من اختلاف الرواية لا من التصرفات؟ هذا يحتاج إلى متابعة، بحث مهم مهم جدا أساس، هذا يحتاج إلى متابعة. متابعتها الآن مع وجود الكمبيوتر صارت سهلة، يعني أنت تروح تقدر تروح للروايات اللي فيها شيء من عند الشيخ الصدوق وتضرب بالكمبيوتر تشوفها إذا موجودة في الكافي موجودة في كتب أخرى لغير الصدوق وتقارن بين الروايتين، يقدر لكن بحث لم يبحث، لذلك هو شوية شاق يحتاج جهد يعني. لكن بحث مهم جدا جدا فيما يفضل بهذا المجال، فلا أدري إن كان يوجد فرصة عن هذا البحث إذا الواحد اللي يفضل إلى نتيجة مزعجة لا سمح الله فيما يرتبط بالشيخ الصدوق ورواياته، قد تكون كرامة له أن الله عز وجل يصرف المحققين عن متابعة هذا البحث. لا أدري يعني أنا على الأقل سنتين ثلاثة في ذهني أنا أتبع ما أوفق. الشيخ الصدوق أدب الشيخ الطوسي لأن عنده مشاكل الشيخ أو السيد الشيخ يوسف قصدكم؟ اي هذا موجود، هذا موجود هذا الكلام ولكن مو دقيق، مو دقيق. قبل هو اسبوعين كنا طالع في الفوق هذه الان يعني في ذهني شيء لعل بعض الطلبة يمكن في هذه الجلسة الأخيرة للطلاب الصف الرابع لعلهم لا عموما تريد تشوف اي احسنت يعني في الاحكام عاده مو موضوع ابتلاء بتبقى المشكله الاولى لا المشكله الاولى ان كتابنا لا يحتوى الفقيه اصلا كتاب فتوى هو قد يذيل على كل حال اذا واحد الله وفق يبحث هذا البحث يكون يبحث بكل جوده نفس المشكله الاولى وهم في المشكله لا لأن الأحكام غالب الأحكام ما فيها شبهة، شبهة أنها تولد الغلو أو تولد الغلو أو إلى آخره.
على كل حال هذه حقبة تاريخية مفاهيمية مهمة. سوين وفضنا ها بالمناسبة وإن لم يحدث عليه. قال وإن كان المطلوب بالحق قد نام. شيخ حسين قاضي. وإن كان المطلوب بالحق قد نام فأقيمت عليه البينات. فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان وأن حقه لعليه. هذا تأييد البينة باليمين، لأن يعني البينة تثبت أصل وجود الحق أنه سدد أو لم يسدد. كل مؤمن قبل الموت عادة من أماراته أنه يسدد حقوق الواجب عليه. فالبينة مو كافية لإثبات أنه مات على الحق، مات على الحق إن شاء الله، يعني مات على حق المدعي. فإن حلف وإلا فلا حق له، لأن لا ندري لعله قد أوفاه في بينة لا نعلم موضعها غير البينة اللي قامت على عصبه أو غير بينة قبل الموت، فمن ثم صارت عليه اليمين من هنا مع البينة. فإن ادعى بلا بينة فلا حق له، لأن المدعى عليه ليس بحي، ولو كان حيا لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه، فمن ثم لم يثبت الحق. هذه عمدة الروايات الواردة في الأبواب، فقط مر بعض رواية نحتاجها نجيبها مو مشكلة. عمدة الروايات هنا، أرجع إلى العبارة اللي قريتها الآن بعد أن قرينا الرواية حتى نشوف كم الروايات تثبت المعنى. أنا اتخذت هالمنهج لأن الروايات ما فيها تعارض ما فيها خلاف حتى نأخذ طرف طرف. قال وأما الإنكار فإذا قال لا حق له علي، فإن كان المدعي يعلم أنه موضع المطالبة بالبينة فالحاكم بالخيار، إن شاء قال للمدعي ألك بينة، وإن شاء سكت لأن المدعي يعرف أن له بينة، كما لو كان الحاكم قبل أن يبدأ بالمحاكمة شرح لهم قال لهم فأنت مدعي أنت مدعي. المدعي بعد أن يريد الدعوة ينتظر المنكر الخصم شو يقول، إذا اعترف بالحق تمت القضية، إذا أنكر كذا، إذا سكت كذا، إذا رد كذا. المدعي أنت إذا هو أنكر كما هي عادة أنت عليك تجيب شاهدي عدل على ثبوت الحق الذي تدعيه، إذا ما عندك شاهدي عدل أو ما مستعد تجيب شاهدي عدل يعني إجل قاضي شرح لهم سير القضية برمتها قبل بداية المحاكمة ثقفهم ها؟ بعد ذلك قال يلا ابدأ. بدأ المدعي بإرادة دعواه، أجاب الخصم بالإنكار، مفروض بالإنكار مو بالإقرار المرض. هنا المدعي يعرف أن القاضي يعرف أن المدعي يعرف أن عليه البينة الآن إذا يريد يستمر بالدعوة. هنا يستطيع المدعي أن يقول يستطيع القاضي أن يقول للمدعي ألك بينة، يستطيع يسكت. لا إذا ما يعرف يكون يدل شو يعرف. يا شيخ على كل حال مو كل إنسان حاذق مثلك يا شيخ. على كل حال قال ألك بينة وإن شاء سكت، لأن لا دليل على إلزام القاضي بأن يقول له ألك بينة أو يأمره بالإتيان بالبينة. أصلا الأمر ما له معنى في المقام، هو حقه يجيب بينة ويقدر ما يجيب بينة، لكن القاضي طبعا حقه أيضا ما يخليهم ساكتين يعطلون المحكمة. أدلة إقامة العدل والقسط البارحة قلنا طبقا لموازين القضاء، موازين القضاء لا تلزمه بأن يأمر. هنا ما تلزمه بأن يأمر، الأمر معنى ذلك أن لك حق أن تشرع، لك حق ولاية عليه تأمره وتنهاه، أنت ما لك حق تأمره وتنهاه للمدعي، ما لك حق عليه حتى لو كنت قاضي على الرأس والعين، قاضي قاضي ما لك ولاية عليه. أما إذا كان المدعي لا يعلم أنه موضع المطالبة بالبينة، هنا يجي كلامه، هو يريد أن يحكم بالحق والقسط طبقا لموازين القضاء، فعليه أن يبين طبقا لموازين القضاء أن لك بينة. أما إذا كان المدعي لا يعلم أنه موضع المطالبة بالبينة وجب أن يقول الحاكم ذلك ألك بينة، ذاك يجاوب يقول نعم
يقول له يمكنك أن تأتي بها أو ائت بها، من باب الإرشاد لا من باب الأمر الموجب، أو ما في معناه. بعد واضح يعني مباشرة يقول له إن كانت لك بينة فأتي بها، فإن لم تكن له بينة عرفه الحاكم، يعني عرف الخط المنكر، عرفه له، عرف المدعي، عرفه الحاكم أن له اليمين، هذا إن كان لا يعرف، وأما إن كان يعرف فهو بالخيار أيضا، لأن هذا حقه، يستطيع أن يطالب باليمين ويستطيع أن لا يطالب باليمين. ولا يحلف المدعى عليه إلا بعد سؤال المدعي، هذا الباحث صار في كلام بعد صار واضح من موثقة ابن أبي يعقوب التي قرأناها بالأمس وغيرها، أن هذه حقوق هي للمدعي، فلو تبرع باليمين لا قيمة لليمين، لو أن الحاكم أمره باليمين لا قيمة لليمين. من هنا ينقل صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه عن الشيخ أبي الحسين ابن أبي عمر القاضي شيعي من قضاة الشيعة، أنه أول ما جلس في القضاء أمر بلا مطالبة المدعي، فحلف ذلك فحكم له، فجاء الاعتراض بعد ذلك، فكان المقتضى مجلس القضاء أن يعيد القضية من جديد لأن يعني أخطأ هو، فلم يعد القضية من جديد ودفع مال المدعي من ماله، مع أنه كان يقدر يقول خجل أن يعيد القضية من جديد، فدفع مال المدعي من ماله. على كل حال جيد، قال لأنه حق له أي للمدعي فيتوقف استيفاؤه على المطالبة، ولو تبرع هو المدعى عليه أو تبرع الحاكم بإحلافه لم يعتد بتلك اليمين. طبعا هذا إذا الحاكم رأي هذا، أما إذا الحاكم رأي أن له هو أن يأمر طبقا لرأيه، صاحب الشرعي هذا يتكلم طبقا لرأيه لو كان هو الحال، ومس ما أظن في خلاف يعني المسألة كما رأيتم رواية واضحة وما في خلاف. وأعادها الحاكم إن التمس المدعي، ذاك الشيخ ما سواها خجلا إحياء جيد. ثم المنكر، وصلت النوبة للمنكر، المدعي قال احلف لي أو طلب من الحاكم قال أحلفه لي، هذا أدب المحكمة عادة يخاطب الحاكم، الحاكم يخاطب الخصم الثاني، لكن بطلب من المدعي فقال احلف له. لا تخلو حالة المنكر من أحد ثلاثة أمور، إما أن يحلف أو يرد أو ينكر، فإذا حلف سقطت الدعوة. شو يعني سقطت الدعوة؟ يعني انتهى حق المدعي، لكن هذا يعني ان الحلف بعد يصب النزاع ولازم المدعي لازم الحاكم يحكم، واضح جدا انه ينبغي ان يحكم الحاكم، مو انه بلا حكم الحاكم القضيه تنتهي. ادوات انهاء القضيه لتحقق قيود صدور حكم الحاكم قد توافق، هذا معنى يعني انتهت المحاكمه بقي اصدار الحكم. قال ثم المنكر إما أن يحلف أو يرد أو ينكل، فإذا حلف سقطت الدعوة، ولو ظفر المدعي بعد ذلك بمال الغريب لم تحله المقاطعة، علما أننا قلنا بالأمس وقرينا بعض الروايات أن الحلف لا يذهب الحق واقعا، لأن الحلف ليس من المملكات إذا كان الملك لذاك، فإذا له حق عيني عندي أو حق الذمة حلفت غموسا لا شك في أنه ظاهرا لا حق له عليه، لكن واقعا بس مو من حق أن يصير الغضب، هو رضي بأن نتحكم بها الطريقة، وما حلف هذا إلا بعد أن رضي هو بالحلف. قال ولو أقام بينة بما حلف عليه المنكر لم تسمع، مو قبل هذه الدعوة الفتح من جديد انتهت الدعوة. وقيل والقائل قلنا المفيد وابن حمزة والقاضي، بل والظاهر أن فلار الديلمي أيضا يقول بهذا، يعمل بها
في البينة ما لم يشترط المنكر سقوط الحق باليمين. هذا خلاف ظاهر الروايات المتقدمة، فإن حلف فقد سقطت الدعوة. أكثر من رواية صرحت بهذا بصراحة وبوضوح. ها؟ نعم أحسنت، ذهبت اليمين بحقه انتهت القضية. قلنا ظاهره الأول أساسا أنها مواقع بحقه، هذا قطعا غير مراد، لأن اليمين استظهارية. ما موجود في الروايات، ما موجود شيء من هذا. مو بس أنا أقول هذا، لم يكن أحد من المحققين والكل تعرضوا لهذا المطلب. وقيل كما عن ابن إدريس والشيخ في بعض المواضع إن نسي بينته كان إلى بينته وذهبت من الأبضعة القراءة وكذا نسي أن له بينات سمعت. وإن أحلف يعني أحلف المنكر فحلف. أيه. والأول هو صحيح أنها ذهبت بحقه اليمين بعد نفسه الدعوة أحسن. ولا يوجد مقيد قيل قيل هذه من أين جيبوا لنا دليل عليها. وكذا لو أقام بعد الإحلاف شاهدا وبذل معه اليمين، هذا الباحث قلت ما له داعي إذا البينة ما تصنع بطريق أولى بعد شاهد ويمين. وهنا أولى يقول واضح الأولوية، لأن أقل إثباتية شاهد واحد مع يمين أقل إثباتية من الشاهدين العدلين. أما لو أكذب الحالف نفسه سبحان الله يلا والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.
المشكله الثانيه تجيبون هي تجيب الجمهور.